الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أهمية كرامة الشعب بسياسات إيران الداخلية والخارجية. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديداً بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم التغاضي عن مماطلة الاحتلال في إعمار غزة واعتداءاته في القدس. أهلاً بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن الشعب صوت لصالح التغيير الذي يخدم مصالحه ويدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية ويضمن للبلاد فرص العمل والاقتصاد القائم على أسس العدالة. وأضاف الرئيس الإيراني الجديد خلال احتفالية بمولد الإمام رضا أن الحفاظ على كرامة الشعب يحظى بأهمية خاصة في السياسات الداخلية والخارجية وطبيعة التعامل الحكومة الجديدة مع كافة الدول والمحرومين في أنحاء العالم. وكان كبار القادة العسكريين في إيران أكدوا خلال لقائهم مع السيد رئيسي جاهزية القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار النظام الإسلامي في مختلف الأصعدة. حول منهج الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية نتوقف ورؤية الباحث الاستراتيجي هادي محمدي.
الدكتور رئيسي في الحقيقة يتابع القضايا والمشاكل الشعبية بالتجربة التي أمضاها في رئاسة السلطة القضائية، أظهر ذلك بجدارة. أنا أعتقد أن تلك الحالة المترخية التي كانت في بعض القضايا الإدارية الحاكمة حاليا وفي السنوات الماضية هي التي كانت وراء ظهور هذه التعقيدات للشعب في فترة السيد رئيسي، ستكون مختلفة بشكل جاد. فتواصله مع أبناء الشعب سيكون هو يتواصل ويمر على كل المؤسسات والإدارات والدوائر الرسمية ليقدم خدمة بشكل أصح، وتقدم هذه الدوائر في قضية التعاون وعدم استهزاف المصادر على شكل الارتجاء والفساد الإداري. هو يكون حساسا بشدة في هذه المجالات، وهذه القضية ستكون جزء من مهامه المتميزة. ونظرا لسنوات القديمة وموجود كان في الحكم أيضا. ونقطة أخرى مهمة جدا، لأنه يهتم بالقيم ومبادئ الثورة الإسلامية وملتزم بها، وفي لقاء هذا اليوم أكد أنه سيعمل وفق مبادئ الثورة وقيم الثورة الإسلامية. سيكون له عدة مؤلفات: أولا حماية ودعم المظلومين والمقاومة على مستوى المنطقة والعالم، أو التعامل مع الاستكبار. أكد فيما يخص التعامل مع الاستكبار التأكيد على المصالح الوطنية في التعامل الخارجي فيما يخص المبادئ السياسية وتوجه السيد رئيسي أيضا. إذن أعتقد في البرنامج الذي لديه وأيضا في نوع الإدارة التي قدمها للبلاد وتغيير القوانين الإدارية الزائدة يعمل بشكل مختلف عن الإدارة السابقة. دكتور رئيسي توجهه وعمله سيكون في السياسة الداخلية والخارجية، سيغير منها كثيرا.
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني جميع أعضاء حكومته لمساعدة الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي من أجل تحقيق النجاح للبلاد. وأكد روحاني أن الحكومة الحالية ستستخدم كل إمكاناتها لبذل العون للرئيس القادم، مضيفا أن المشاركة الجماهيرية المؤثرة أحبطت الحرب النفسية التي تواجهها البلاد، حيث شاركت الجماهير في عملية الاقتراع وانتخبت الرئيس القادم. إلى ذلك قدم مكتب زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا التهنئة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات، معتبرا أن انتخابه يصب في مصلحة مضطهدي العالم. اعتبر متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن قرار التوصل إلى اتفاق بشأن المحادثات النووية لا علاقة له بنتيجة الانتخابات الإيرانية، مؤكدا أن المفاوضات تتم بقرار من المؤسسات العليا. وقال ربيعي: لقد توصلنا إلى نص واضح في مفاوضات فيينا لا لبس فيه، وما تبقى يتطلب قرارا سياسيا من جميع الأطراف، وليس من المستبعد أن ندخل الجولة الأخيرة من المحادثات. حول موقف إيران بشأن المحادثات النووية نستمع إلى التقرير التالي.
تفاؤل حذر حول مساعي إحياء الاتفاق النووي في ظل تعنت الولايات المتحدة ووضعها العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق في هذا المجال. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثة النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها، وأن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض.
من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد من جهته على ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد مع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي، مكلفا البنك المركزي والأجهزة المعنية بالتخطيط لتسريع وتيرة توفير السلع الأساسية والمواد الأولية للإنتاج المحلي، كما طالب بتسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الاتفاق النووي ضروري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه غير كاف لمعالجة ملفات أخرى مثل الصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستوفر وضعا أفضل يسمح بالعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لمعالجة الملفات الأخرى.
واشنطن ستواصل المناقشات مع حلفائها وشركائها من أجل عودة متبادلة للامتثال بخطة العمل المشتركة، وفي هذا المجال فإن واشنطن ستظل منخرطة في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية في الأيام المقبلة.
هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، كما أنها تطالب بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة ثانية.
أقدمت الولايات المتحدة على حجب عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية في إيران وعدد آخر من دول محور المقاومة. وقد حجبت واشنطن المواقع الإلكترونية لفضائيات العالم والكوثر وبريس تي في الإيرانيات، وكذلك موقع المسيرة في اليمن وموقع وكالة المعلومة العراقية وموقع لؤلؤة للمعارضة البحرينية وفلسطين اليوم. وتأتي هذه الهجمة الإعلامية ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية الأمريكية المحمومة لتكميم الأفواه التي تعرض سياساتها في المنطقة. شهدت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وسحب اسم السعودية من لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفولة. وتجمعت حشود ضخمة في ميدان السبعين بصنعاء حيث تخللت المسيرة كلمات للأطفال وسط شعارات تندد بالعدوان السعودي والصمت الأممي إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان. وبشأن مسيرة أطفال اليمن تنديدا بمواقف الأمم المتحدة وتحالف العدوان نستمع إلى التقرير التالي.
تنديدا بمواقف الأمم المتحدة بحق أطفال اليمن خرجت مسيرة كبرى للأطفال في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وبداية وقف الأطفال دقيقة صمت قرأوا خلالها سورة الفاتحة على أرواح الأطفال الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان السعودي الأمريكي. ورفع الأطفال صورا لأطفال استشهدوا أو جرحوا جراء استهداف طائرات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن بشكل مباشر على مدى أكثر من 7 سنوات. وحملوا صورا ولافتات منددة بمواقف الأمم المتحدة وأمينها العام المتقاعصة تجاه ما يتعرضون له من جرائم. وذكرت كلمات الأطفال التي ألقيت خلال المسيرة بمجازر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في جميع المدن اليمنية مشيرة إلى الحصار الاقتصادي وآلاف الجرحى والمرضى المحتاجين للسفر للعلاج في الخارج في ظل موقف مخزن للأمم المتحدة يمنع الأطفال من العلاج والدواء. وأكد الأطفال أن التحالف الأمريكي هو من يقتلهم ويرتكب المجازر بحقهم مستنكرين صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي راح ضحيتها آلاف الأطفال. وعبرت الكلمات عن الشكر لكل حر وقف مع مظلومية أبناء اليمن معتبرة أن الأمم المتحدة تقتل الأطفال تماما كما يقتلهم السلاح. وندد البيان الختامي للأطفال بالهرولة الأممية نحو مال دول مجلس التعاون والرضوخ الأممي لضغوط دول الاستكبار التي خضع لها الأمين العام للأمم المتحدة لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته وقبح وجهه.
وندين الرضوخ الأممي لضغوط دول الاستكبار التي خضع لها الأمين العام للأمم المتحدة لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته وقبحه.
وكان أطفال محافظة الحديدة قد نظموا يوم أمس مسيرة ووقفة غاضبة أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا بمواقف المنظمة الدولية من أطفال اليمن، حيث ندد المشاركون بصمت الأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان السعودي ووقوفها في صف القتلة والمجرمين، وطالبوا بإدراج تحالف العدوان في قائمة منتهكي حقوق الطفولة.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن منع أداء فريضة الحج هو الاستهداف الأخطر لقبلة المسلمين ومكة المكرمة. وقال الحوثي في تغريدة على تويتر إن الإجراءات ضد وصول الحجيج وتقليص الأعداد أكبر صاروخ فعلي يستهدف مكة والكعبة المشرفة بتوجيهات ملكية سعودية حقيقية. ونفى مزاعم تحالف العدوان باستهداف مدينة مكة المكرمة بالطائرات المسيرة والصواريخ، مؤكدا أنها مزاعم بغير دليل واتهام باطل لطرف يقتلونه بتعمد. سلمت محافظة صعدة الدفعة الثانية من المساعدات ضمن الحملة الشعبية لدعم فلسطين المحتلة إلى ممثل الفصائل الفلسطينية في اليمن. ممثل الفصائل الفلسطينية أحمد بركات أشاد بموقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية بالمال، والموقف الذي عبرت عنه مسيرات الوفاء للأقصى المبارك في صعدة وغيرها من المحافظات. المزيد في التقرير التالي.
ضمن الحملة الشعبية اليمنية لدعم فلسطين، محافظة صعدة تسلم الدفعة الثانية بإجمالي 200 مليون ريال لممثل الفصائل الفلسطينية في اليمن الذي وصل إلى صعدة لاستلام المبلغ.
اليوم ونحن في صعدة الإباء، صعدة التي تعرضت لست حروب ظالمة لم تزيدها إلا قوة وعنفوان، إلا أن صعدة تأبى إلا أن تكون عنواناً للصمود والتضحية. نبلغكم تحايا أهلكم في فلسطين الذين يتعرضوا لما تتعرضوا أنتم له، فالجرح واحد والعدو واحد والصمود واحد.
هي المحافظة الأولى التي سلمت تبرعاتها استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وبعد تقريبا 4 أو 5 أيام من رمضان سلمت 130 مليون ريال يمني، وكانت أولى محافظة تسلم، وها هي اليوم تسلم الدفعة الأولى الثانية كأولى محافظة من محافظات الجمهورية، فهي دائما سباقة وأهلها دائما سباقون ومضحون ومقدمون للغالي والنفيس، فنقول لهم شكرا جزيلا.
ممثل الفصائل الفلسطينية أحمد بركات أشاد بمواقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية بالمال والموقف الذي عبرت عنه مسيرات الوفاء للأقصى المبارك في صعدة وغيرها من المحافظات.
وما هذه 200 مليون التي قدمتها محافظة صعدة اليوم إلا رمزا للوفاء وتعبيرا عن الأخوة وعن الدماء التي امتزجت في محراب الشهادة سويا اتجاه العدو اليهودي الإسرائيلي المتغطرس الذي دنس المقدسات، لكنه لن يدوم طويلا.
هي صعدة تعانق غزة على أمل أن تلتحم بالقدس يوما ما، وما هذا التفاعل الشعبي إلا تعبيرا عن مكانة القدس وفلسطين وتأكيدا على المضي في خيار المقاومة حتى استئصال كيان العدو الصهيوني.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مماطلة وتسويف الاحتلال الإسرائيلي في ملف إعادة عمر قطاع غزة والاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى. وطالبت الفصائل في بيان لها الوسطاء بالضغط على الاحتلال للإسرائيلي في رفع الحصار عن غزة وإنهاء ملف إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال، كما دعت الشعب الفلسطيني المنتفض بالضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها وإشعال الأرض الفلسطينية نارا تحت أقدام الصهاينة المحتلين. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المنامة ترفض دعوة دولية للإفراج عن 2 من الناشطين السياسيين المحكوم عليهما بالإعدام. دمشق تحذر من تحركات للإرهابيين بالتنسيق مع الحوثي البيض لهجمات كيميائية في إدلب. السلطات الأفغانية تعلن مقتل العشرات من مسلحي طالبان وتحرير مناطق من سيطرة الجماعة. من جديد أهلا بكم. رفضت الحكومة البحرينية دعوة أطلقتها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاعتقال التعسفي للإفراج عن 2 من الناشطين السياسيين المناهضين للنظام يواجهان عقوبة الإعدام مع تعويضهما. إلى ذلك دعت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور المنامة للإفراج الفوري عن 3 نشطاء يعانون من الاحتجاز لفترات طويلة بسبب فعالياتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وقالت المقررة الأممية إن التقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضع ناجي فتال وعبد الجليل السنكيس في الحبس الانفرادي وتم حرمانهم من الرعاية الطبية الأساسية. حول الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في البحرين نتابع الحوار التالي مع الإعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب.
أولا أنا يعتبر أنه ممكن يجري في داخل سجون البحرين. طبعا الشيخ عبر عن واقع يعيشه السجناء في داخل هذه السجون. تواطأ الحكومة البحرينية في هذا المجال مع إدارة سجن جو يعتبر شيء معيب. ففي كل دول العالم يعني من الطبيعي أن تقوم وزارة الداخلية أو أن تقوم الحكومة بالتحقيق بإنشاء لجان تحقيق للتحقيق في القضايا، في قضايا الانتهاكات، في قضايا قتل المساجين، في أي قضية من هذا النوع. إلا في البحرين نجد أن الحكومة لحد الآن لم تحاسب أي مسؤول في داخل السجون عما يجري على السجناء ومعتقلين، وهذا يدل على أن هذه الانتهاكات فعلا ممنهجة، وهي سياسة ممنهجة تقوم بها سلطات البحرين من أجل أولا الانتقام من هؤلاء القادة، لأنهم لم يعني بعد 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات لم يرضخوا للضغوط التي مورست عليهم، سواء الضغوط النفسية أو التعذيب الجسدي أو الضغوط السياسية وما أشبه، من أجل المساومة على مطالب شعب البحرين. ولذلك تقوم هذه السلطات بالانتقام من هؤلاء الرموز على الأقل، أو تركيعهم من أجل أغراض يعني تأتي في صالح النظام وسلب التنازلات من هؤلاء السجناء.
أكدت دمشق أن هيئة تحرير الشام الإرهابية وبالتنسيق مع الحوثي البيض تحضر لفبركة مسرحية باستخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب. وقالت الخارجية السورية إن بلدة أطماف في إدلب تضم منشأة للصناعات الكيميائية ومخبرا متخصصا بتصنيع غاز الكلور، موضحة أن هيئة تحرير الشام أدخلت صهاريج محملة بالكلور الخام لاستخدامها ضد المدنيين واتهام الجيش السوري وحلفائه. ودعت الخارجية الدول الداعمة للإرهابيين إلى التوقف عن الألعاب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين السوريين الأبرياء، وعدم الإقدام على تنفيذ هذه الجريمة الدموية الجديدة. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 31 مسلحاً من جماعة طالبان خلال عملية عسكرية في قضاء بلخ ومحيط مدينة مزار الشريف شمال البلاد. وقالت السلطات الأفغانية في بيان إن العملية العسكرية أسفرت عن استعادة السيطرة على قضاء بلخ وإبعاد مسلحي طالبان عن محيط مزار الشريف، في حين ادعت طالبان أنها لا تزال مسيطرة على بلخ. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن طالبان تسيطر على 50-70% من أراضي البلاد باستثناء مراكز الولايات 34 التي تخضع لسيطرة قوات الأمن الأفغانية. أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه متمسك بتسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة في لبنان، معربا عن تخوفه من الوضع الأمني في البلاد. انتهى الحصاد، إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي يؤكد أهمية كرامة الشعب بسياسة إيران الداخلية والخارجية. مسيرة كبرى للأطفال اليمنيين تنديدا بمواقف الأمم المتحدة لسحبها اسم السعودية من لائحة العار. المقاومة الفلسطينية تؤكد عدم التغاضي عن مماطلة الاحتلال في إعمار غزة واعتداءاته في القدس. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات وكل المراحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم. كونوا معنا مشكورين. أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو محمد طاهر بن حبيب الفضلي السماوي، عالم وأديب وشاعر ومؤرخ وقاض. ولد في مدينة السماوة بالعراق عام 1875، وكان أبوه من العلماء، وفي العاشرة من عمره توفي والده فهاجر السماوي إلى النجف الأشرف. ولم يكن الهدف من هجرة السماوي من مدينته السماوة وهو في العاشرة من عمره كعادة من يهاجرون من مدنهم إلى مدن أخرى للعمل وطلب الرزق وخوض تجربة لتحسين أوضاعهم المادية، بل كان هدفه أسمى وأكبر. فرغم أنه جاء إلى مدينة النجف الأشرف مملقاً، وربما لم يكن يحمل معه سوى أجرة نقله إليها، إلا أنه كان يشعر أن حلمه قد تحقق بمجرد الوصول إليها والإقامة فيها لتلبية رغبته العارمة في طلب العلم وحضور حلقات الدروس العلمية والأدبية التي كانت تعج بها هذه المدينة المقدسة التي كانت ولا زالت مصدر إشعاع علمي وأدبي منذ أن احتضنت باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتهافت عليها طلاب العلم من كل مكان. وقد كان السماوي مؤهلا تماما لخوض هذه التجربة، وكان يمتلك قدرة كبيرة على الاستيعاب، حتى استطاع حفر اسمه في سجل أعلام العلم والأدب في النجف الأشرف والعراق، وحاز على مكانة متميزة فيهما. بعد إكماله العلوم الأولية، درس السماوي الأبحاث والدروس العالية والمتقدمة على يد كبار العلماء الأعلام في النجف الأشرف ليصبح من أعلام الفقه والأدب. وبقي السماوي مواصلا مسيرته العلمية وهو يتجول في رياض الفقه والأصول والحديث والتفسير والحكمة والمنطق والتاريخ والأدب والعروض. نالت شخصية السماوي إعجاب كل معاصريه ومن قرأ له، كما حظي علمه وأدبه وشعره باهتمام الدارسين والباحثين والمعنيين بالأدب. ونترك الحديث عن شخصيته لبعض الأعلام، فقد كتب الأستاذ عبد الكريم الدجالي مقالا عن السماوي قال فيه: كان السماوي خير من يمثل العالم في المدرسة القديمة بأسلوب كلامه وطريقة حواره وهيئة بزته واتزانه وتعقله، وهو إذا حضر مجلساً يأسر قلوب الحاضرين بسرعة البادرة وحضور النكتة وقوة الحافظة وسعة الخيال، فهو ينتقل بك من الشعر العالي المتسامي إلى طرف من التاريخ والأداب، ثم إلى نوادر من الحديث والتفسير، وهو إلى جانب ذلك يسند حديثه بإحكام ودقة تعبير، فيدلك على الكتاب الذي يضم هذه النادرة أو تلك النكتة، وعلى الصحائف التي تحويها، وعلى السنة التي طبع فيها هذا الكتاب إن كان مطبوعا، وإلى عدد طبعاته إن كانت متعددة، وحتى التحريف والتشويه بين الطبعات. وقال فيه المؤرخ المعاصر عمر رضا كحالة: أديب ناظم ناثر. وقال عنه الشيخ أغا بزرق الطهراني: علامة باهر، أديب فاضل ماهر. وصرح بشأنه السيد حسن الأمين مؤكدا الجانب الأدبي من شخصيته. كان السماوي عالما فاضلا شاعرا. ووصف الشيخ محمد هادي الأميني شخصيته الأدبية والعلمية بقوله: عالم فاضل شاعر جليل مؤرخ متتبع متضلع في الأدب والتاريخ واللغة والشعر، عارف بالرجال والكتب، مؤلف مكثر. أحييكم أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول غزارة شعر الشيخ محمد السماوي وتخصيص نتاجاته الشعرية كلها تقريبا لمدح أهل البيت عليهم السلام. إلى حضراتكم الحوار التالي.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وبضيف برنامجي الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق. أستاذ أرسان، الشاعر الشيخ محمد السماوي تميزت أشعاره بالغزارة وتخصيص نتاجاته الشعرية كلها في أهل البيت عليهم السلام والدفاع عنهم ورثائه، وكذلك تأثيره بالتراث وقصائد الشعراء القدامى في أسلوبه الشعري. كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالعودة إلى الفترة الزمنية التي عاش الشاعر ما بين 1876 إلى 1950، هذه الفترة في حقيقة الأمر هي لم تكن تشهد زهو الشعر إلا من حيث التجارب الجديدة التي كانت بعيدة عن الشاعر، يعني عن محمد طاهر السماوي. كان يميل إلى القصيدة الكلاسيكية في نظمها، كذلك بالرجوع إلى تنشئته وتعليمه الحوزوي طبيعي أن يميل إلى الأدب العربي بصيرورته القديمة إلى كلاسيكية الأدب العربي، وذلك اعتمد في شعره على شكل العمود ولم يتأثر بالتجارب الجديدة التي ظهرت في بداية الأربعينيات من القرن الماضي اللي هي تجربة الشعر الحر. هو لم تواصل، توفي قبل أن تظهر تجربة القصيدة في النثر. كان الشاعر محمد طاهر السماوي من الشعراء الذين هم زيروا النتاج، ومشغله مفتوح ليس فقط على الشعر، بل لديه أكثر من مشغل مفتوح. إذا نظرنا إلى أنه يعني تسميته جاءت من السماوة، مدينة السماوات، هي بيئة أيضا تعد بيئة ريفية، أكيد المؤكد أنها ستؤثر في طبيعة ما يميل إليه الشاعر في كتاباته. درس علوم كثيرة وعلى يد علماء في الحوزات، درس علوم مختلفة على يد العلامة إبراهيم الطباطبائي أو رضا الهمداني، محمد طه نجف، كذلك الشيخ الأصفهاني، مجموعة من العلماء خلفوا أيضا في مشاربهم الأدبية وطريقة تناولهم للأدب العربي. كل هذا في واقع الأمر انصب في نتاج الشاعر وأنتجنا كثير من المؤلفات، طبعا منها الشعرية ومنها في غير الشعر، لكن مثلا من مؤلفاته الشعرية ثمرة الشجرة في مدائح العترة المطهرة، هذا كان شعر. كذلك شجرة الرياض في مدح النبيل الفياض أيضا. طبعا لو تلاحظون تسميات أيضا يميلها إلى الموروث الذي وصل إليه من الأدب العربي، كان هذه التسميات مثلا أبصار العين في أنصار الحسين، ثمرة الشجرة في مدائح الأطراف المطهرة، شجرة الرياض في مدائح النبيل الفياض، أو صدى الفؤاد في حمى الكاظم والجواد. قاعد تلاحظون يميل إلى هذه التسميات القديمة، دليل على تأثر الشاعر أو تأثر الشيخ من ورج الدين أكثر مما هو شاعر، بدأ تأثره الكبير في قراءاته للأدب العربي، ولم يمل كثيرا إلى التجريب وإلى التجربة الجديدة في الشعر التي كانت رائجة في ذلك الوقت اللي هي تجربة الشعر الحر، وإن كان يعني لم يلحق بها كثيرا. بالنظر إلى عمر الشاعر نجد حدود 80 سنة، نتوقع أن تجربة الشعر الحر ظهرت مثلا وهو في عمر 70، أو أكيد أنه لن يتأثر بها
حتما في هذا العمر. نعم، يتمسك بعقيدته أكثر، بتقاليده أكثر.
مشاعره ميل إلى التجربة الإسلامية، لكن حتى مباشرته في طريقة الكتابة هي مباشرة عذبة، لكن الذي يحسب له أنه استحوذ عليه حب محمد وآل محمد كثيرا، سيطر على فؤاده وسيطر على شعريته، فلم يكتب إلا فيهم شعرا، وكرس كل ذائقته ومنجزه الشعري لهذا الأمر، ونسأل الله له أن يصب كل ذلك في ميزان أعماله.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نزاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي ولضيفها الكريم، وهذه دعوة لحضراتكم وذلك لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. أعزائنا الأفاضل، انحصرت مؤلفات السماوي بسيرة أهل البيت عليهم السلام وفضلهم، ولكن الشعر طغى على مؤلفاته فكتب عن تاريخ المدن المقدسة شعراً، أي التاريخ الشعري، كما تخللت أشعره مؤلفاته وخاصة كتابه إبصار العين في أنصار الحسين الذي أفعم فصوله بأشعاره، وقد ألف السماوي من الكتب كتاب الطليعة في شعراء الشيعة، وهو كتاب ضخم في 3 أجزاء ضم تراجم شعراء الشيعة عبر العصور، وأيضا الكواكب السماوية في شرح القصيدة الفرزدقية، وشجرة الرياض في مدح النبي الفياض، وثمرة الشجرة في مدائح العترة المطهرة، وهو ديوان شعر في أهل البيت عليهم السلام، وغيرها من الكتب. وقد أحصي للسماوي من الشعر في حق أهل البيت عليهم السلام 20,000 بيت، غير أن أكثره بقي مخطوطاً، أما ما طبع له فكان حوالي 4,000 بيت دلت على شعرية كبيرة ونفس شعري ممتاز. وربما كان لولع السماوي في التراث وشغفه بأشعار القدماء أثر كبير على شعره، فشكل استخدامه الألفاظ الفصيحة والفخمة والأسلوب القديم وكتابة التاريخ الشعري للمدن المقدسة خصائص وعلامات بارزة لشعره من الناحية الأسلوبية. ولنعد أعزائنا الأفاضل إلى شعر محمد السماوي الذي كان كله في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم، حيث يقول من قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داويت قلبي بثنى المصطفى، عنها فأحياه ولولاه مات، ذريعة الخلق إلى الحق كم يرون هبات له في هبات، راقت معاليه فآياتها تتلو علينا الزبر البينات، زاكية في مدح زاك أتى يدعو إلى الله بطيب الزكاة، سما على العالم أملاكه وأنبياه بجليل السمات، شرى رضا الله في نفسه فنال كل منه أهنى حياة. أعزائنا الكرام، فأي معجزة أعظم من القرآن الكريم دلالة على نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعجزة الباقية مدى الدهر، وهي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل معجزة لنبي تنتهي بموته إلا رسول الله فمعجزته خالدة خلود الدهر، هذا فضلا عن معاجزه الكثيرة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فقل لغاو لم يطع قوله: ليس وراء الحق سوى الترهات، قد جاء بالقرآن أعظم به من معجز حين تحدى الغوات. كتابه المنزل من ربه، وقوله الصادع بالمحكمات، لله ما جاء به أحمد، وللمعاني الغر بالمعجزات، يبقى حياة الدهر إعجازه، ومعجز الرسل لحين الممات. معنا الأفاضل، وللشاعر محمد السماوي في حق أمير المؤمنين قصائد عديدة، منها في رثائه عليه السلام بعد أن استشهد على يد أشقى الخلق غدرا وهو ساجد للخالق تعالى، فانتهت بذلك حياة الأمير عليه السلام وهو غارق في العبادة بعد أن قضى حياته كلها في خدمة الرسالة الإسلامية وتقديم التضحيات من أجلها بفضل شجاعته وبطولاته. يقول الشاعر في هذا المجال: أيا وحشة ما وعاها امرئ وآنس في الدهر إيناسه، تمثل ليلة غال الشقي بها علم القسط قسطاسه، وأرصده في ظلام الدجى بحيث العدا آمنت باسه، على حين قد عرجت روحه ولم تودع الجسم حراسه، فلو أنه داس ذاك العرين بحيث يرى الليث من داسه، لفر إلى الموت من نظرة وألقى الحسام وأتراسه. وللسماوي أحبتنا الأفاضل في رثاء الإمام الحسين قصائد كثيرة، منها قوله في مدحه عليه السلام وبيان دوره في تثبيت دعائم الدين بتضحياته وتحديه للطغاة الجبابرة: سبط النبي الهادي وبهجته، وثقله الأكبر الذي طرح، شاد عماد الهدى وأطلعه، بدرا يوازي بدر السماء وضحه، صرف في دين جده فكرا له، وأوحى إلى الهدى لمحه. أعزائنا الكرام، الحسين سلام الله عليه وهو الذي منح الإسلام أعز ما يملك ليبقى متوهجاً بدمه الطاهر، وبه عليه السلام ظهرت الحقائق وافتضح الكفر والنفاق الأموي. يقول الشاعر: ما زال الهدى وانجلت حقائقه، وعدنا سبل الإسلام متضحة، نال المنى في وقوفه ومضى لله ذبحاً فويح من ذبحه، ورد ضوء الكتاب منتشرا يجلو على مسمع الهدى فصحه، هدى به الله من أضل هدى ومن للإسلام صدره شرحه، يقصر وصفه الطويل ثنا فقل بمثن يقيم منسرحه. أيها الأطائب، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على جميل المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى. إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
بآل محمد عرف الصواب
بآل محمد
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أيها الأخوة، إن وصايا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال باقية على مر الزمان، فلها عطاءات ثرة تستفيد منها الأجيال جيلا بعد جيل. والآن نقدم لكم قسما من وصية النبي الصادق الأمين لأبي ذر الغفاري.
يا سيدي يا رسول الله،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أبا ذر: يا أبا ذر، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لم يوحى إلي أن اجمع المال، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أبا ذر، حرث الآخرة العلم الصالح، وحرث الدنيا المال والبنون. يا أبا ذر، اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر. يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية صالحة حتى في النوم والأكل. يا أبا ذر، إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق به. يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فهو أهون لحسابك غدا. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى منك على الله خافية. يا أبا ذر، ما من شاب ترك الدنيا وأفنى شبابه في طاعة الله
اللي أعطاه الله أجر 72 صديقا. يا أبا ذر، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. يا أبا ذر، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تأكل طعام الفاسقين. يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق الله امرؤ وليعلم ما يقول. يا أبا ذر، اترك فضول الكلام، وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. يا أبا ذر، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، وما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. يا أبا ذر، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإكرام حملة القرآن العاملين، وإكرام السلطان المقسط. يا أبا ذر، ما عمل من لم يحفظ لسانه، ولا تكن عيابا ولا مداحا ولا طعانا ولا مماريا. يا أبا ذر، لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما ساء خلقه. يا أبا ذر، الكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة.
مقام الحمد منفردا للواحد الفرد، لم يولد ولم يلد.
يا من يقوم مقام الحمد
ومن وصايا الرسول الأمين لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حل أم من حرام. يا أبا ذر، من لم يبالي من أين يكتسب المال، لم يبالي الله عز وجل من أين أدخله النار. يا أبا ذر، من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عز وجل. يا أبا ذر، أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له، وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم له، وأنجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفا. يا أبا ذر، من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. يا أبا ذر، ملاك الدين الورع، ورأسه الطاعة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وخير دينكم الورع. يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. يا أبا ذر، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت، لأدركه كما يدركه الموت. يا أبا ذر، استغني بغنى الله يغنك الله. فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: غداء يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وأقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يا أبا ذر، من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. يا أبا ذر، لا يدخل الجنة قتات. قلت: وما القتات؟ قال: النمام. وصاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عز وجل في الآخرة. يا أبا ذر، من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار. يا أبا ذر، المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشيرة. يا أبا ذر، إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بآثاره وآله الطاهرين، إنه سميع مجيب. وإلى اللقاء مستمعينا الأفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفيعا إلى الرحمن من